بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنظر إلى ما هؤلاء المطرفون وأشباههم ومضراؤهم وما هم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة إن اعتبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزواجا منهم يعني الأغنياء، فقد آتاك خيرهم مما آتاك، كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالآخرة أمر عظيم لا يحب ولا يرصى، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهم، فرآه متوسدا مضطجعا على نار حصير، وليس في البيت إلا صبرا من قرض ورهب معلقة. الرهب جلود، صبرا كوما مما يضرب به الجلود. فابتدرت عين عمر بالبكاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من ابكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، ان كسرى وقيصر فيما هما في، وانت صفوه الله من خلقه. فقال: او في شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان صلى الله عليه واله وسلم ازهد الناس في الدنيا مع القدره عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يتخذ لنفسه شيئا لغدا. قال ما أبي حاتم: حتى أخبر أنبأنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. على صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: ما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وهذا أخرجه أيضا البخاري ومسلم كما في الحاشية. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. قال قتادة: أيوه صحيح البخاري ومسلم. أي حديث بركاتنا؟ ها؟ لا صحيح، قسمت صحيح هذا يونس بن عبد الأعلى صدق في ثقة من واحد إمام مالك إمام زيد بن أسلم ثقة عطاء بن يسار ثقة أبو سعيد صحيح السند صحيح.
ايش قال عنده؟
لا
أصله
في البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وقال قتادة: وسدي زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم في لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله إمام قال أخبرني هشام بن شعبة فيه بعض لكنه من أثبت الناس لزيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب وهذا السند حسن أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفع حاج عمر وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم يقم فنقول فيقوم الليل كما كان يقوم وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه يعني الآية عام ما يحتاج صلاة الليل إذا أمر الإنسان أهله أن يصلون في صلاة الليل فهو داخل في هذا الآية والفرد من بيننا وقال لا نسألك رزقا نحن نرزقك يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن تقوى الله أقامت الصلاة وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من عبادته الصلاة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا كان من أعظم الأشياء الجالبة للرزق هي إقامة الصلاة ولهذا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك وقال الثوري لا نسألك رزقا أي لا نكلفك الطلب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبي صحيح أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا قرأ من دنياهم طرفا إذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولم يمدن عينيه إلى قول نحن نرزقك ثم يقول الصلاة رحمكم الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت وهو ثابت وسند مرسل لأن التابعي أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرسل قال ثابت عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب الرصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا قال ثابت وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فسروا إلى الصلاة إذا أصاب الرصاصة الرصاصة هي الجوع بشدة نادى أهله يا أهلاه صلوا حديث ضعيف وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث المراد بن جائز عن ابي حمد الوالدي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واشد فقرا وان لم تفعل ملات صدرك شغلا ولم اشد فقرا وروى ابن ماجه من حديث الضحاك عن الاسود عن المسعود سمعت نبيكم صلى الله عليه واله وسلم يقول من جاءت الهمه هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لن يبالي الله في اي اوديته الهلك صححه الانبان وروي ايضا من حديث شعبه عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبان عن ابي عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من كانت الدنيا هم فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له من كانت الآخرة نية جمع الله له أمره جمع له أمره وجعل بناه في غزة وكتب الدنيا ويرى بما وهذا صححه شيخ العباد رحمه الله في صحيح مسلم وقوله العاقبة للتقوى أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليل كأن في دار عقبة نيران وأن أتينا برطب المطار فهو كذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا مطار وهذا أخرجه مسلم رضي الله عنه الحاشر بارك الله فيكم أن معنى قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشبابهم ونظراءهم وما هم فيه من النعيم أزواجا منهم أي عن الأغنياء زهرة الحياة الدنيا أي زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أي لنبتليهم ورزق ربك خير وأبقى وهو من أعده الله لك في الجنة وقد آتاك الله خيرا مما آتاه وأمر أهلك بالصلاة أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر عليها أي اصبر أنت على فعلها لا أسألك رزقا نحن نرجوك يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب والعاقبة للتقوى عاقبة حميدة وهي الجنة لمن اتقى الله جل وعلا وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن اتقى الله جل وعلا نستفيد من هاتين الآيتين عدم الاغترار بالدنيا ما فيها من الزينة والزخارف وهكذا أيضا من فوائدها أن الإنسان لا يبقى ينظر إلى نعيم أهل الدنيا فإنه إذا نظر إلى ذلك بعين الاعتبار غرته وخدعته ولربما افتتن بالدنيا من فوائدها ان الدنيا فتنه زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه من فوائدها ان رزق الله عز وجل في الجنه خير للعبد وابقى له من رزق الدنيا من متاع الدنيا وزحالتها وزينتها ولا يتحصل على ذلك الا بتقوى الله والعمل الصالح الا بطاعه الله جل وعلا من فوائدها ان الانسان مامور ان يامر اهله بالصلاه واجب عليه ذلك هو انفسكم واهليكم نارا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها فإذا يجب على الإنسان أن يصبر نفسه على فعل الصلاة المحافظة عليها وإقامتها كما أمره الله من فوائدها أن من أعظم الأسباب الجالبة للرزق إقامة الصلاة لقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك من فوائدها فضل التقوى وأن من اتقى الله عز وجل كانت العاقبة الحسنة له في الدنيا وفي الآخرة كنا قد أخذنا بالدرس الماضي تفسير قول الله تعالى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وهكذا أنجاز المشركين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. لهم عذاب طيب ولا عذاب الآخرة أشد ألما من عذاب الدنيا وأبقى أدوى عليه وهم مخلدون فيه. أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون أي أفلم يهد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كما أهلكنا قبلهم من القرون أي من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لأولي العقول الصحيحة الألباب المستقيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة وهي أنه لا يعذب أحدا إلا ما نقيم الحج عليه لكان لزاما. إيش اللزام؟ لكان لزاما كان لزاما وكلام الله ما هو؟ كان لزاما بس ما هو الذي لكان لزاما العذاب لكان لزاما اي العذاب بغتة واجل مسمى اي ولولا الاجل المسمى ايضا لكان لزاما. فاصبر على ما يقولون من تكذيبهم لك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
صلاة الفجر
صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل فسبح مغرب الشمس أسمعنا من آناء الليل ساعات الليل تسبح لتهجد وأطراف النهار وأطراف النهار يعني مقابلة آناء الليل لعلك ترضى لعلك ترضى أحمد كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى